بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في ما قاله كاتب لله ثم للتاريخ في الفصل الذي عقده بعنوان الحقيقة في انتساب الشيعة لآل البيت، وهذا الفصل هو أن هذا الكاتب يريد أن يبين أن الشيعة وإن كانوا يدهم يحبون أهل البيت ولكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك. قال: وأن أهل السنة، يعني من ضمن الأشياء التي الشيعة ناصبوا أهل البيت العداء في تسميتهم بالنواصب، ونستذكر دائما دم الحسين الشهيد عليه السلام. طبعا هو ذكر أن الشيعة يعتقدون أن أهل السنة ناصبوا العداء لأهل البيت وأن أهل السنة هم نواصب في نظر الشيعة، وهذا غير صحيح، لأن علماء الشيعة عرفوا النواصب بأنهم هم الذين تجاهروا ببغض أهل البيت عليهم السلام وبعداوتهم، أما الذين أبغضوهم من غير مجاهرة ومن غير معين، بالإضافة إلى البغض المجاهرة بالبغض، بالإضافة إلى العداوة المجاهرة بالعداوة. وهؤلاء النواصب الذين يبغضون أهل البيت ويعادون أهل البيت ويتجاهرون بذلك هم عندنا كفار ونجسون، ولا حرمة لهم ولا كرامة. لكن هل أهل السنة هم نواصب أم لا؟ قلنا إن كل من تجاهر بعداوة أهل البيت فهو ناصبي. التجاهر بعداوة أهل البيت تارة يكون بثلبهم، يعني بعيبهم أو بسبهم أو بإيذائهم أو بحربهم أو بقتلهم أو بجحد مناقبهم الثابتة لهم أو بإزاحتهم عن مناصبهم. هذه الأمور هي مصاديق مظاهر إلى العداوة، تجاهر بالعداوة. من فعل ذلك فهو ناصبي كائنا من كان، سواء أكان صحابيا أم كان تابعيا أم كان من علماء أهل السنة أم كان من عوام أهل السنة أم كان من الخلفاء، لا فرق في ذلك. أما الحكم على أهل السنة قاطبة بأنهم نواصب فهذا لا يقول به الشيعة. المشهور الذي ذهب إليه أغلب علماء الشيعة أن أهل السنة غير نواصب، لأن ما جرى على أهل البيت سلام الله عليهم من الظلم ومن الجور لم يشترك فيه كل الماضين من أهل السنة والمعاصرين. كثير من الأمور التي حدثت لأهل البيت أغلب أهل السنة في عصرنا وما قبل عصرنا لا يرضون بذلك، ونحن نجد أن الكثير من أهل السنة يحبون أهل البيت سلام الله عليهم ويودون أهل البيت ويثنون عليهم ويذكرون مناقبهم ويؤلفون في فضائلهم الكتب، فكيف يمكن أن نحكم على من أحبهم بأنه ناصبي؟ أما تشخيص أن فلانا ينصب العداء لأهل البيت ويتجاهر بعداوة أهل البيت أو لا يتجاهر، فهذا طبعا يحتاج إلى أن ندرس أحوال هذا الشخص ونسبر أقواله ونطلع على سلوكه سيرته، بعد ذلك يحصل عندنا التشخيص بأن هذا ناصبي أو غير ناصبي. أما الحكم على الشخص بمجرد الأوهام، بمجرد الخيالات، بمجرد الظنون، فهذا لا يمكن أن نحكم على مسلم بأنه ناصبي بالقطع والجزم واليقين أنه يبغض أهل البيت سلام الله عليهم ويتجاهر ببغضهم. فالذي يثبت عندنا عنه ذلك نحكم بأنه ناصبي، وإلا فلا يجوز لأي أحد أن يتهم مسلما بأنه ناصبي، لأن النصب أمر عظيم، إخراج إلى هذا الإنسان من دائرة الإسلام، الحكم بكفره، الحكم بنجاسته، وهذا لا يمكن أن يقال إلا بدليل قطعي جزمي ثابت أن هذا الشخص يتجاهر ببغض أهل البيت عليهم السلام. ثم قال هذا الكاتب: ولكن كتبنا المعتبرة عندنا تبين لنا الحقيقة، إذ تذكر لنا تذمر أهل البيت صلوات الله عليهم من شيعتهم. يعني هو الآن يريد أن يقلب الطاولة على الشيعة ويقول في الواقع أن أنتم أيها الشيعة أنتم النواصب، لأن أهل البيت كانوا يتذمرون منكم وكانوا يستاءون منكم. قال: وتذكر لنا ما فعله الشيعة الأوائل بأهل البيت، وتذكر لنا من الذي سفك دماء أهل البيت عليهم السلام، ومن الذي تسبب في مقتلهم واستباحة حرماتهم. طبعا تذمر بعض أئمة أهل البيت سلام الله عليهم من بعض الشيعة أو من غير الشيعة، هذا لا يعني أن هذا الذي تذمر منه لا يعني أنه ناصبي، ولا يعني أنه عدو لأهل البيت سلام الله عليه. فإن النبي صلى الله عليه وآله تذمر من بعض الصحابة في حوادث كثيرة يذكرها أهل السنة في كتبهم، وغضب من أفعال بعضهم، لكن ذلك هذا التذمر هذا الغضب لم يخرج أولئك عن الدين، أو لا يجعلنا نحكم عليهم بأنهم نواصب أو منافقين. أما الذين تسببوا في مقتل أئمة أهل البيت سلام الله عليهم واستباحة دماء أهل البيت فلا شيعتهم ومحبوهم، وهذا سيتضح إن شاء الله في خلال كلامنا الآتي. الآن هذا الكاتب أراد أن يأتي ببعض الأحاديث التي يستدل بها على أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم تذمروا من الشيعة، وأن الشيعة هم الذين سفكوا دماء أهل البيت. فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد. الكافي الروضة المجلد الثامن صفحة 338. طبعا هذا الحديث الذي ذكره هذا الكاتب واستدل به على ذم أمير المؤمنين عليه السلام للشيعة يلاحظ فيه أمر مهم. أولا، هذا الكاتب الذي يدعي أنه مجتهد وأنه فقيه ظن أن أبا الحسن عليه السلام الذي روي عنه هذا الحديث هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن الرواية روايات الشيعة غالبا عن أبي عبد الله، عن مثلا أبي جعفر، عن أبي الحسن، عن مثلا غير هؤلاء من الأئمة، يعني دائما بالكنى، دائما الأحاديث أو غالب الأحاديث تنقل عن الإمام بكنيته. هذا الحديث أيضا عن أبي الحسن، وقال إلى آخر هذا الحديث الذي ذكرته عليكم. هذا الذي يدعي الاجتهاد والفقاهة ظن أن أبا الحسن هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، لذلك قال قال أمير المؤمنين عليه السلام عند طلبة العلم حتى الصغار منهم أن أبا الحسن الذي يرد في الروايات يراد منه إذا أطلق يراد منه الإمام الكاظم سلام الله عليه. طبعا هناك أبو الحسن الأول وهو الإمام الكاظم سلام الله عليه، أبو الحسن الثاني وهو الإمام الرضا عليه السلام. أما بالنسبة إلى الروايات المروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه فإنها دائما يقال عن أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين، لا يقال أبو الحسن. فإذا هذا الذي يدعي الاجتهاد ويدعي الفقاهة لم يميز أو لم يفهم هذه المسألة البسيطة التي يفهمها صغار طلبة العلم، هذا أولا. ثانيا هذا الحديث ضعيف السند جدا، لأن من ضمن رواته محمد بن سليمان، هذا محمد بن سليمان هو محمد بن سليمان البصري الديلمي، وهذا ضعيف جدا. قال المحقق الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث قال ولا شك في انصراف محمد بن سليمان إلى البصري، يعني إذا قيل عن محمد بن سليمان هو البصري الديلمي فإنه المعروف المشهور. قال النجاشي محمد بن سليمان ابن عبد الله الديلمي ضعيف جدا لا يعول عليه في شيء. وقال أيضا النجاشي في ترجمة أبيه قال سليمان بن عبد الله الديلمي أبو محمد وقيل كان غاليا كذابا، قال وكذلك ابنه محمد وهو راوي هذا الحديث لا يعمل بمن فرد به من الرواية. وقال الشيخ الطوسي في رجاله له كتاب يرمى بالغلو. وقال العلامة في رجاله ضعيف جدا لا يعول عليه في شيء. هذا أحد رواة هذا الحديث. أيضا من رواة هذا الحديث إبراهيم بن عبد الله الصوفي، وهذا رجل مجهول لم يترجم في كتب الرجال. أيضا من رواة هذا الحديث موسى بن بكر الواسطي، وهذا لم يوثق في كتب الرجال، بل قال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في رجاله قال موسى بن بكر الواسطي أصله كوفي واقفي، هذا من الواقفة. هذا من ناحية سند هذا الحديث، وترون أنه سند مظلم جدا فلا يمكن أن يحتج بهذا الحديث على شيء. أما من ناحية المتن والمعنى فطبعا لا يخفى أن كثيرا من المسلمين في زمان الأئمة الأطهار عليهم السلام يدعون أنهم من شيعة علي عليه السلام ومن شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، لكنهم في الحقيقة لم يكونوا من الشيعة، لأن شيعة أهل البيت هم أتباعهم بالقول وبالفعل لا بالادعاء. هؤلاء جماعة يدعون أنهم من الشيعة، لكن إذا جئت إلى أحكامه يأخذها من مالك، يأخذها من أبي حنيفة، يأخذها من مثلا الشافعي، من أحمد بن حنبل وهكذا، ولا يأخذ من أهل البيت، لكنه يقول أنا من شيعة أهل البيت. كما الآن نجد كثير من ربما غير الشيعة يقولون نحن شيعة أهل البيت حقيقة، كما يزعم ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة أن شيعة أهل البيت هم أهل السنة. وابن أبي الحديد المعتزلي أيضا يدعي أن المعتزلة هم الشيعة لا المعروف الذين عرفوا بأنهم الشيعة ولا الذين عرفوا بأنهم أهل السنة، يقول لأن هؤلاء بين إفراط وتفريط، والمعتزلة هم المعتدلون فهم شيعة أهل البيت. فعلى كل حال أكثر المسلمين يدعون أنهم شيعة وأتباع لأهل البيت، لأن الانتماء إلى أهل البيت شرف عظيم يتشرف به كل مسلم. الإمام سلام الله عليه يقول: لو ميزت شيعتي، يعني لو أردت أن أفصل شيعتي الذين، يعني شيعتي يعني الذين يزعمون أنهم من شيعتنا وأتباعنا وهم ليسوا كذلك، عن غيرهم ممن شايعنا حقيقة، يقول لما وجدتهم إلا واصفة، يعني لما وجدت هؤلاء المدعين لما وجدتهم شيعة لنا، بل وجدتهم واصفين أنفسهم بمشايعتنا ومدعين لها، مع أنهم ليسوا كذلك. لأنهم لماذا ليسوا كذلك؟ لأنهم لا يعتقدون بإمامتنا ولا يقتدون بنا ولا يأخذون بأقوالنا ولا يرجعون إلى فتاوانا. يقول: ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، أي لو أني امتحنت هؤلاء الذين يزعمون، كيف امتحنهم؟ بأن ذكرت لهم مذهب أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وبينت لهم ما يجب عليهم من الاعتقاد والعمل، ما هي النتيجة؟ لو فعلت ذلك لما وجدتهم إلا منكرين علينا مذهبنا وتاركين ادعاء التشيع لنا. مرتدين يعني ماذا؟ يعني ارتدوا عن ادعاء التشيع وراجعين عن القول بموالاتنا ومحبتنا. يعني الآن لو الإمام مثلا، نفترض الإمام الصادق سلام الله عليه موجود، وذكر إلى بعض هؤلاء الذين يدعون أنهم شيعة، ذكر عقيدة أهل البيت في الإمامة أنها بالنص وأن الإمام الحق هو أمير المؤمنين، طبعا لما قبلوا منه ولا أنكروا عليه ولا رجعوا عن القول بأنهم أتباع وشيعة لأهل البيت. قال: ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد، أي لو أني محصت هؤلاء بالامتحان. كيف أمحصهم بالامتحان؟ مثلا بأن أمرتهم ببذل المال من أجلنا، أمرتهم بالتضحية بالنفس والنفيس في سبيلنا، لما خلص منهم أحد. يعني لما وجدت منهم واحد صادق لأنهم يدعون التشيع لنا من دون أن يكونوا لنا شيعة. هذا الذي قلته، هذا هو معنى الحديث. طبعا الحديث له تتمة لم يذكرها كاتب لله ثم للتاريخ، لأنه تتمة الحديث يقول: ولو غربلتهم غربلة لم يبق متكوا على الأرائك، فقالوا: نحن شيعة علي. قال: إنما شيعة علي من صدق قوله فعله. بمعنى أن الإمام سلام الله عليه يقول: لو أني اختبرت هؤلاء لوجدتهم لا يتبعون، ولو غربلتهم غربلتان لم يبق منهم إلا ما كان لي، لوجدنا ويوالون أعداءنا، ولم يبق من هؤلاء الذين يدعون التشيع. قال: ولم يبق منهم إلا ما كان لي، يعني إلا شيعتنا الذين يوالوننا ويأخذون بقولنا ويقتدون بسيرتنا. أما المدعون الذين يوالون غيرنا فهؤلاء ليسوا من شيعتنا، لأن شيعة علي عليه السلام هم الذين شايعوا عليا وأهل بيته سلام الله عليهم بالقول والفعل، لا بالقول دون الفعل. قال: إنما شيعة علي من صدق قوله فعله. إذن من هذا الحديث يتضح أن الإمام سلام الله عليه لو صح هذا الحديث ليس ناظرا، لا يتكلم عن الشيعة الذين يوالونهم والذين يحبونهم والذين يأخذون بأقوالهم ويقتدون بسيرتهم، وإنما أراد الإمام سلام الله عليه أن ينفي تشيع المخالفين المدعين أنهم من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا هو معنى الحديث. ثم لو سلمنا أن المراد بالحديث هو أن الإمام سلام الله عليه يذم الشيعة مثلا، لو سلم هذا جاء بهذا الحديث يقول انظر كيف أن الإمام يذم الشيعة، لو سلمنا فعلا أن الإمام كان يذم الشيعة، هذا الذم إنما توجه إلى هؤلاء بسبب أنهم لا يقتدون بأئمة أهل البيت في سلوكهم ولا في أفعالهم، لأن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أمروا من يتابعهم من يواليهم، أمروهم بالاستقامة، أمروهم بالصلاح، أمروهم بالتقوى، أمروهم بالورع. فإذا هذا الذم مثلا يقول لما وجدتهم إلا واصفة، يعني ما وجدتهم يتبعون، ما وجدتهم يخافون الله، ما وجدتهم متقين، لا أن الإمام سلام الله عليه كان يذم هؤلاء يذم اعتقاداتهم ويبين أنهم منحرفون عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم قولا واعتقادا. يعني حال هذا الحديث حال من يتكلم على المسلمين في هذا اليوم مثلا ويقول إن المسلمين لا يطبقون الإسلام، لا يعملون بالقرآن، لو امتحناهم لا وجدناهم كلهم مسلمين، وجدناهم كلهم مسلمين بالاسم فقط ولما إلا واحد، هكذا. يعني هل معنى ذلك أن الإسلام دين باطل لما كان المسلمين هكذا؟ لا، هذا كلام يراد به ذم المسلمين من جهة السلوك، من جهة الأعمال، لا من حيث الاعتقاد، لا من حيث الأحكام، لا من حيث بيان أنهم على ضلال وعلى باطل. كذلك بالنسبة إلى هذا الحديث لو سلمنا بصحته وهو ليس بصحيح. هذا الحديث الأول الذي ذكره هذا الكاتب. الحديث الثاني قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أشبه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، حزت والله ندما. لعله جرت سيأتي تصحيحها. وأعتبت صدمة، طبعا الموجود في نهج البلاغة، ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت صدمة. أعقبت صدم يعني أعقبت هما مع أسف أو مع غيظ. يقول: قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب اتهام أنفاسنا. الموجود في نهج البلاغة نغب اتهام أنفاسا أي جرع الهم. قال: وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ولكن لا رأي لمن لا يطاق. قال: وقال لهم موبخا: منيت بكم بثلاث واثنتين، وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار، لا أحرار وصدق عند اللقاء. في نهج البلاغة لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء، لقد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبولها. قال كاتب لله ثم للتاريخ: قال لهم ذلك بسبب تخاذلهم وغدرهم بأمير المؤمنين رضي الله عنه. كلام كثير. طبعا هذه الكلمات وأمثال هذه الكلمات من أمير المؤمنين سلام الله عليه في مقام ذم من كان معه من أهل الكوفة الذين كان يحارب أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان يحارب بهم معاوية، وكان هؤلاء أخلاطا مختلفة من المسلمين، كان أكثرهم من سواد الناس لا من ذوي السابقة ولا من ذوي المكانة في الإسلام. ما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب خصوص الشيعة، وما كان يخاطب أتباعه إلى هؤلاء الشيعة كما أراد هذا الكاتب أن يصور ذلك لقراء كتابه. يريد أن يقول إن أمير المؤمنين كان يذم خصوص الشيعة، لا، أمير المؤمنين كان يذم هؤلاء الذين استعان بهم في حروبه الثلاثة، وكان هؤلاء أخلاط هم الذين يعتقدون بأنه خليفة سواء كانوا من الشيعة أو من غير الشيعة. طبعا لو أننا سلمنا بما قاله هذا الكاتب وأن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يوبخ أصحابه الذين كان يحارب بهم في حروبه الثلاثة، نقول هنا إذا كان الأمر كذلك إذن أهل السنة أولى بالذم من الشيعة، لأن إذا فرضنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يخاطب خصوص شيعته، كان يخاطب خصوص أنصار الذين كانوا معه، كان يحارب بهم وكان يذمهم على تقاعسهم في قتال معاوية، لو سلمنا بذلك هنا نسأل سؤال، نقول إذا كان الأمر كذلك ولم يكن أهل السنة مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في قتاله لمعاوية، فأين كانوا؟ أين كانوا في ذلك الوقت؟ هنا إذا ما كان إذا كان الذين ناصروه هم خصوص الشيعة، إذن أهل السنة حالهم لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يكونوا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة مع الشيعة، فإذا الذم شامل لهم كما يشمل غيرهم، لأنه كان يذم أصحابه عموما الذين كانوا متقاعسين عن حرب معاوية. هذا إذا كان أهل السنة مع أمير المؤمنين يحاربون معه. أما إذا كانوا مع معاوية وكانوا مع فئته الضالة الباغية، فإذا حالهم أسوأ من حال أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن أصحاب أمير المؤمنين يعني الشيعة هم تقاعسوا في النصر، حاربوا مع أمير المؤمنين، لكن بسبب أن حروب متوالية كلوا تعبوا ملوا تقاعسوا بعد ذلك. أما هؤلاء حالهم أفضل من حال الذين حاربوا أمير المؤمنين سلام الله عليه مع معاوية وكانوا فئة باغية، أو نقول لا، ما كانوا مع أمير المؤمنين ليشملهم الذم، وما كانوا مع معاوية ليكونوا من الفئة الباغية، وإنما كانوا معتزلين مثل عبد الله بن عمر مثلا اعتزل. إذن إذا كان أهل السنة اعتزلوا فهم أولى بالذم من الشيعة الذين خاضوا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه الحروب الثلاثة وأبلوا فيها البلاء الحسن، لكن بسبب كما قلنا كثرة الحروب وطول المدة اعترتهم الملالة السأم الضعف تقاعسوا بعد ذلك، هذا جعل أمير المؤمنين سلام الله عليه يوبخهم على ذلك. إذن أهل السنة إذا كانوا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه فهم الذم يشملهم، مع معاوية إذن هم بعد حالهم سيء، معتزلين أيضا هم مذمومون، فالذم شامل لهم. إذن على كل حال أحسن القوم حالا هم الذين كانوا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في حروبه، وإن كانوا مقصرين في النصرة. ثم بعد ذلك قال الكاتب وقال الإمام الحسين عليه السلام في دعائه على شيعته: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا. هذا طبعا كلام يريد أن يذكر أن القتلة الحقيقيين للإمام الحسين سلام الله عليه هم الشيعة، وسننظر فيما يقوله إن شاء الله في المحاضرة الآتية، وسنرد على ذلك بالرد الشافي الوافي. بهذا القدر أكتفي إخواني الأعزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمرضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.